الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بعد شهادة جعفر بن أبي طالب: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول شيئا مختصرا عن سيرة عبد الله ابن جعفر الطيار ابن أبي طالب ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو فرع من فروع هذه الأسرة الهاشمية التي ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الدعاء ينقل أن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه دعا به لأبناء جعفر الطيار عندما استشهد في مؤتة سنة 8 للهجرة، وشمل هذا الدعاء عبد الله في الفقرة الأولى بالعموم عندما قال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وفي الفقرة الثانية بالخصوص عندما دعا له بأن يبارك الله صفقة يمينه. عبد الله بن جعفر يأتي ذكر اسمه كثيرا في مواضع مختلفة، منها في هذا المورد عندما جاء خبر جعفر وشهادته، وفي مورد آخر يذكر أيضا جعفر عندما التحق ببيت أمير المؤمنين عليه السلام وأصبح ضمن هذه التركيبة الثلاثية: الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. في كثير من القصص والروايات والقضايا نجدهم أي هؤلاء الثلاثة، كما أيضا نجد له ذكرا عند الحوار بل الحوارات المختلفة مع معاوية ابن أبي سفيان في أحقية أهل البيت وأبناء أمير المؤمنين وفي تقدمهم وعلو شرفهم بالقياس إلى غيرهم. وأيضا يأتي له ذكر في قضية كربلاء وبعض القضايا الأخرى نتعرض إليها بمقدار مختصر إن شاء الله تعالى. ولادة عبد الله بن جعفر كانت قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت في الحبشة، حيث أن جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس كان في الحبشة ضمن المهاجرين الذين هاجروا إليها، وولد عبد الله في الحبشة قريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما جاء والده جعفر إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة أوائلها، كان عمره بين السابعة والثامنة من حيث السن، كان عبد الله هكذا، ولم يلبث 14 شهرا حتى استشهد والده جعفر في غزوة مؤتة في سنة 8 للهجرة في شهر ربيع. ففي سن قريبة من ما بين 8 و9 أصبح هذا الغلام يتيم الأب، وإلى ذلك الوقت لم يكن قد تأسست حياة جعفر ابن أبي طالب وحياة عياله في المدينة، لأن استوى السنة السابعة قدم إلى المدينة، وفي 8 استشهد، أوائل السنة 8 استشهد، ما صار إلهم حالة استقرار من الناحية المادية. لما جاء الخبر عن طريق الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن شهادة جعفر وشهادة من معه، وأخبر المسلمين عن ذلك، دمعت عينا رسول الله تأثرا وحزنا، وكان يحب جعفر حبا كبيرا. تحدثنا عن جعفر وبينا هذه الجهة. ثم قام النبي المصطفى صلوات الله عليه وجاء إلى بيت جعفر، دخل وواضح عليه التأثر والحزن، ودعا بأبناء جعفر الذكور وأخذهم إليه ووضعهم في حجره، وأخذ يمسح على رؤوسهم حنانا وتعطفا. طبيعي، أسماء بنت عميس امرأة ناضجة تعرف مثل هذه الإشارات، فقالت: يا رسول الله، أو أصيب جعفر؟ قال لها: بلى، عظم الله لك الأجر فيه، احتسبي عند الله ذلك. طبيعي، امرأة فاقدة زوجها لا بد أن تبكي، تتألم، تحزن، فبدأت بالبكاء. النبي بدأ يصبرها، فكانت تشير إلى أن هؤلاء الأولاد أخاف عليهم العيلة، يعني أن يكونوا فقراء، باعتبار أنه ما عندهم هنا، لا يوجد وضع مستقر لهم، وضع حياتي، وجعفر إلى الآن ما تأسست حياته، افترض مثلا إجا إلى المدينة فتح تجارة زراعة غير ذلك، ما صار إلى فرصة. ولا يزالون هؤلاء الأولاد صغار، 9 سنوات أو 8 سنوات أو أكبر أو أصغر بقليل. فقالت إني أخاف عليهم العيلة. فقال لها وقد رفع يده بالدعاء: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. الخليفة على هؤلاء ليس أنا وليس أي شخص آخر، وإنما الله سبحانه وتعالى سيكون. ومن سيكون الخليفة على أهله وولده هو الله سبحانه وتعالى، فلا خوف عليه. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم قال لها: لا تخافي عليهم، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة. كان هذا قوة قلب ما بعدها من قوة قلب أعطاها لأسماء بنت عميس، وكان ينظر بعين الله أن هؤلاء سيكونون في طريق يتشرف به هذا الإنسان. بعدها بفترة قصيرة تزوج أسماء أبو بكر الخليفة، وسنتحدث إذا صار فرصة عن نفس شخصية أسماء بنت عميس. ثم مات عنها أبو بكر بعد سنتين، تزوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فانضمت أسماء مع أبنائها إلى بيت أمير المؤمنين، وأحاط الإمام الأبناء بكثير من الرعاية والعناية، أولا لأنهم أبناء شقيقه جعفر، جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب شقيقان، أمهما فاطمة بنت أسد، وهذا فيه مدعاة للرعاية الإضافية. كذلك أمهم أسماء الآن أصبحت زوجة لأمير المؤمنين، فمن الطبيعي أيضا أن يكونوا تحت رعايته وعنايته. فتربى عبد الله بن جعفر ضمن هذه المجموعة، مجموعة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، ومن كان في بيت أمير المؤمنين ممن هو مقارب لهذا السن. هو يكبر سنا الإمامين الحسنين بقريب من 4 أو 5 سنوات، لكن ضمن هذا الإطار تربى معهم. واختصه الإمام سلام الله عليه بالتربية والتعليم والتوجيه، وأصبح سالف هؤلاء الثلاثة الحسنين. لذلك احنا نلاحظ في كثير من الروايات أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خرجا في طريق الحج فاستضافتهم عجوز، أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قابلوا معاوية فقالوا كذا، قابلوا فلان فقالوا كذا. هذه الرفقة وهذا التواصل فيما بينهم يشير إلى شدة العلاقة. لما صارت الخلافة عند أمير المؤمنين عليه السلام، شارك عبد الله بن جعفر وكان في ذلك الوقت في عز شبابه، يعني 35 أو 36 سنة، شارك في حروبه المختلفة، الجمل وصفين والنهروان. وقيل أن الإمام عليه السلام كان أحيانا يمنع عبد الله بن جعفر من الهجوم المتحمس بالزيادة حسب التعبير. شايف قسم من يعني أصحاب الحماس قد يقذف بنفسه في لهوات الحرب من دون أن يكون هناك ملاحظة لسلامته وبقائه. ربما كان هذا السبب اللي يجعل الإمام عليه السلام يمنع مثل عبد الله بن جعفر من أن يحمل هالنوع من الحملات في بعض هذه المعارك كان يشهد له بالجرأة. في خارج إطار الحروب بعض الباحثين قال كان كاتبا لأمير المؤمنين ضمن ديوانه، يعني في الحالة المدنية ضمن الدولة وتسجيل فيها، كان عبد الله بن جعفر مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكتب له في عمله قائم على هذا الجانب. المهم كان ملتصق بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام وتلميذ إليه ورفيق مزامل للحسنين سلام الله عليهما، حتى إذا صار زمان الإمامين الحسنين سلام الله عليهما، هنا لاحظ أن مجموع ما ينقل من الروايات التاريخية تشير إلى معاني، منها اعتراف عبد الله بن جعفر للإمامين بالإمامة، ومنها اعترافه مع الآخرين وأمام الآخرين بأنه لا يقاس بالحسن والحسين فهما أفضل وأشرف منه، بل إن أمور بناته مثلا وأهله مفوضة إلى من كان حاضرا منهما، يعني إعطاء الولاية لهما على هذه الجهة حتى الجهات شخصية مثل تزويج بنت أو ما شابه ذلك. أورد لك على هذا بعض الأمثلة. في كتاب سليم ابن قيس الهلالي المعروف وأكو نقاش كثير حوله، ولكن هو كتاب معروف ومشهور، هل هو كله صحيح أو قسم منه صحيح وقسم لا، هذا الآن مو محل بحثه، ولكنه يعتبر من الكتب المشهورة ضمن المكتبة الشيعية. وارد فيه أنه يروي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنني سمعت رسول الله يخاطب عليا عليه السلام فيقول له يا علي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أنت أولى منهم بأنفسهم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي، وهكذا يعدد الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى أن يصل إلى قائم آل محمد. وفي هذا إشارة بناء على صحة هذا النقل إلى أنه كان قد تعرف على هذا المعنى من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلا عن أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه. في المعنى الآخر نحن نلاحظ مثلا أن معاوية بن أبي سفيان كان يحاول أن يقدم عبد الله بن جعفر على الحسنين، وهذه كانت طريقة موجودة عند معاوية أنه يظهر أشخاص آخرين من أجل أن لا تتركز القوة والشخصية في الحسن والحسين عليهما السلام. لو صار في رأي معاوية لو صار 4 زعماء في بني هاشم أحسن من أن يكون زعيم واحد يقدر يلعب على هالمفارقات بين 4، أما إذا صار واحد ما يقدر. فكان يسعى إلى إخراج بعض الشخصيات وإظهارها، فصارت إليه محاولة مع عبد الله بن جعفر. يشوف عبد الله بن جعفر دائما مع الإمامين الحسنين، يقوم بقيامهما، يجلس بجلوسهما، يأتمر بأوامرهما، فقال له ذات مرة يا أبا جعفر، هذه كنيته، يا أبا جعفر ما أشد إعظامك للحسن والحسين وما هما بخير منك، هما مو أفضل من عندك، ولا أبوهما خير من أبيك، ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت ولا أمهما خير من أسماء. فأنت ليش هالقد الإعظام اللي عندك للحسن والحسين والإحترام الزائد عن حده؟ فقال له عبد الله يا معاوية إنك لم تعرف الحسن والحسين ولم تعرف أباهما ولم تعرف أمهما، ولو عرفت ذلك لما قلت لي هذا الكلام، هما خير مني وأبوهما خير من أبي وأمهما خير من أمي وأنا طائع وأنا لهم مطيع. أنت ما تعرف قدر الحسن ولا قدر الحسين ولا قدر علي، لكن أنا أعرفه زين ولذلك أنا لهم مطيع. بل كان يفوض حتى في القضايا الشخصية اللي عادة الإنسان يتولاها بنفسه إلى الإمام الحسين عليه السلام في زمان غيبة الإمام الحسن شهادته. وأنقل لك حادثة في هذا المعنى. قضية الزواج تدرون هي قضية شخصية في الغالب، أنت واحد يخطب إليك، يخطب من عندك بنتك، تشوف الموضوع مربوط بيك شخصيا ما مربوط بواحد آخر. لكن عبد الله بن جعفر كان من إعظامه للإمام الحسين عليه السلام إلى حد أنه قد فوض أمر بناته للإمام الحسين، لا سيما وقد تزوج بابنة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا أيضا إشارة إلى شدة اختصاص الإمام أمير المؤمنين لعبد الله بن جعفر، أنه زوجه ابنته زينب الكبرى سلام الله عليها في وقت كان يرغب فيها غيره فلم يعطها وأعطى لعبد الله بن جعفر. فمعاوية ذات مرة أراد أن يسوي علاقة مصاهرة بين بني أمية وبني هاشم، وبزعمه ينهي المشكلة، إذا صار زواج خلاص تنتهي المشاكل. وأنا هنا ألفت نظرك إلى قضية هي مفتاح لبوابة كبيرة، أن التاريخ الرسمي لمدرسة الخلفاء، وهذا من القديم، عندهم ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى قضية التزويج، أنه هؤلاء تزوج بنو هاشم مثلا من الخلفاء وزوجوهم، وتزوجوا من بني أمية وزوجوهم، وإذا لا يوجد بينهم مشكلة ما دام واحد متزوج من هذا ماخذ منهم ومعطيهم، إذا ما في مشكلة بينهم، هم متفقون وعلى خير ما يرام وما بينهم أي مشكلة. هاي اللي تحدثون عن اختلافات، هذا مو صحيح. هاي نقطة قضية الزواج والتركيز عليها. والقضية الثانية قضية التسمية، أن هؤلاء سموا بأسماء الخلفاء أو بأسماء بعض بني أمية، مثلا عبد الله بن جعفر عنده ولد اسمه معاوية، الإمام أمير المؤمنين عنده ولد اسمه عمر أو عثمان وهكذا. فيجيب يقول لك ما دام عندهم أشخاص بهالأسماء هذه فإذا ما بينهم مشاكل، أنتوا يا أيها المتطرفون الشيعة تقولوا كان في مشاكل بين بني أمية وبين بني هاشم، ما في، لأنهم سمينهم بأسمائهم. والنقطة الثالثة الخلط بتصوير أن ما هو موجود عند بني أمية من التساهل في القضايا الدينية وعدم الاعتناء بها أيضا موجود في بني هاشم، فماكو فرق. إذن إحنا مثلكم وأنتوا مثلنا، إذا إحنا شوية نشرب نبيذ أنتوا هم تسمعون أغاني ومغنيات وإلى آخره، وهذا مما ذكروه بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر وسنأتي عليه. هالثلاث نقاط خلي الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات يتابعونها، رح يجدون أنها موجودة في التاريخ الرسمي لمدرسة الخلفاء تأكيد عليه وتركيز عليه باستمرار، وافتعلت حوادث وقصص من أجل هذا الأمر. بس أنت تعلم أن القضايا هذه لا تعبر عن ما يريدونه. الآن واحد لنفترض سمى ابنه باسم معاوية، شنو معاوية ماخذ صك على هذا الاسم؟ خلاص أنا سميت نفسي معاوية أو آبائي يسموني معاوية، ما حد يقدر يستعمل هالاسم إلا لازم يكون أما منسجم وياي أو يجي ياخذ رخصة من عندي. علي بن أبي طالب سمى باسم عمر، هل أن الخليفة عمر أخذ صك على هذا الاسم أنه خلص ما حد يسمي بهالاسم أبدا إلى يوم يبعثون إلا لازم يكون منسجم وياي ويموت حبا فيه وإلا ما أقبل يسمي بهالاسم؟ واحد سمى باسم ما أدري عثمان، نفس الكلام. هذا نوع من التسطيح للفكر الإسلامي وللعقل الإسلامي والذهنية الإسلامية. طيب، وقد أغنانا عن البحث في هذا بشكل مفصل المحقق السيد علي الشهرستاني حفظه الله، عند كتاب اسمه التسميات بين التوظيف الأموي والتسامح العلوي، كتاب مهم جدا محقق ودقيق حوالي 450 صفحة من الكتب النافعة في هذا الباب، أنه والله فلان سمى هالقد وفلان سمى كذا وفلان ما سمى كذا، هذه ما إلها أي معنى في ميزان العقائد والأفكار أبدا. ونفس الكلام في قضية الزواج، الزواج أيضا لا يعطي على فرض حصوله، لا يعطي معنى أنه أنا متفق معك في كل عقائدي وأفكاري وكل شيء أنت عندك أنا أوافقك فيه وكل شيء أنا عندي أنت توافقني فيه، هذا أيضا تسطيح للأمور. الزواج إليه ميزان معين، ذاك الميزان يجري هنا ويعبر عن ذلك الميزان ليس أكثر. ضمن هذا الإطار إجا معاوية لكي يزوج ابنه يزيد من بنت عبد الله بن جعفر، يعني بنت زينب بنت أمير المؤمنين. عبد الله بن جعفر عنده بنت اسمها أم كلثوم وهي بنت زينب الكبرى، فقال معاوية أرسل رسالة إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة، قال شوف عبد الله بن جعفر أخطب منه ابنته أم كلثوم لابني يزيد، والمهر بالغا ما بلغ، وعلى صلح هذين الحيين أمية وبني هاشم. يعني خلص بعد تنتهي المشاكل، إذا تزوجت يزيد تنتهي المشاكل ويصطلح الحيان هالقبيلة ويا القبيلة تنتهي المشاكل فيما بينهما. وهذا قلت من التسطيح اللي الآن جماعة يمارسوا، يقول شوف تزوجوا فيما بينهم اصطلح الحيان اصطلحت القبيلتان ما في مشاكل هم على قلوب بعض وهذه ما في بينهم خلافات أبدا. فأرسل إلى مروان هذا الكلام، مروان والي المدينة إجا إلى عبد الله بن جعفر قال يا عبد الله ترجتني رسالة من خليفة المسلمين معاوية، كان زمان الحسين عليه السلام الإمام الحسن قد استشهد، وأنه أنا أخطب إلى يزيد بنتك أم كلثوم والمهر في ماله بالغا ما بلغ، تقضون منها ديونكم، ترتبون فيها أحوالكم، وعلى أن يصطلح الحيان أمية وبني هاشم، أمية وبنو هاشم يصيروا متصالحين. فقال عبد الله بن جعفر: أمر بناتي بيد الحسين عليه السلام. قال له: بناتك شي رابطهم بالحسين؟ ذاك خالهم، هاي انت موجود، البنت موجودة، خبرها، اذا وافقت خلص ينتهي الموضوع. قال: لا نمضي امرا بدون ان نستشير الحسين. قال: الحسين مو موجود حسب علمي، هو مستفاد منها الفرصة مروان، حسب علمي في ينبع، وكان الحسين عليه السلام ربما خرج إلى ينبع، إلى بعض البساتين التي خلفها أبوه صدقة لرعايتها. فقال له: الحسين مو هنا، في ينبع، إلى أن يرجع أيام يأخذ إليه. قال له: ما يخالف، ننتظر إلى أن يأتي. فلم يرتح مروان، بس خب ما قدر يجبره على هذا، انتظر إلى أن رجع الإمام الحسين عليه السلام. كلم عبد الله بن جعفر أن القضية كيت وكيت، فقال له: يا عبد الله، أوكل أمر ابنتك إلي، خلي الشغلة صوبي بالكامل. قال له: الأمر إليك، أنا ما انتظرتك إلا لهذا الغرض. فدخل إلى البنت، حسين عليه السلام يعرف أن للبنت نصيبا في أمرها، مو مثل بعض الآباء أصلا ما يخبر، واحد متقدم أنا ما يعجبني أو أنا متردد فيه، البعض أصلا ما يخبر ابنته، وهذا غير جائز شرعا. إحدى الفتيات تتكلم عن أنه: أنا بعدين افتهمت أنه أربعة أشخاص إلى الآن متقدمين إلي ولم يخبرني أحد بهذا الأمر، الآن واحد مصر وصل، وهو هذا الأخير، وصل الخبر عن طرق مختلفة أنه أنا أريد أتقدم إليك بالطريقة الرسمية الشرعية على كتاب الله سنة رسول الله، ولكن ماذا يعطوني مجال؟ والدك وإخوانك. طيب، تقول: بعد هذا أنا رحت وقلت الموضوع كذا وكذا، تبين إلي قبل هذا ثلاثة أشخاص تقدموا لخطبتي وأنا ما عندي خبر أصلا، رفض هؤلاء ولم يتحدث أحد معي. وأحيانا يصير من قبل الإخوة، الأخ اللي ما إله أي نوع من أنواع الولاية الشرعية على أخته، هو يرفض بكيفه، هو يقول: لا، ما نريد نزوج هذا، والموضوع منتهي، ولا تحاول في الموضوع، وإلى تشكو أنت ما شأنك. لا شرعا يجوز لك المنع، ولا عرفا أحد خولك. والأب أيضا ابنه مطلوب، بس في مصلحة البنت إذا كان رفضه وتأجيله وعدم قبوله غير مبرر من الناحية الشرعية، يعني هذا المتقدم ما فيه عيب ديني، ما فيه عيب أخلاقي، ما يرفض مثله، هذا يصير نوع من أنواع العضل، يصير نوع من أنواع العضل. وفي بعض الحالات، إذا استمر العضل، الحاكم الشرعي يرفع ولاية الأب العاضل لابنته، وتستطيع أن تتزوج بدون إذنه. أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك ولاية على البنت حتى لا توقع في مصيبة تتصرف هي من كيفها، ويكون نوع من حفظ النظام العائلي والأسري، مو حتى تصير عقبة كأداء في طريق سعادتها. طيب، فلازم تشاورها، لازم تخبرها، حتى لو أنت ما موافق قل لها أنه تقدم زيد من الناس وأنا رأيي غير موافق على هذا للأسباب التالية. طيب، أما تبقى أحيانا إلى عمر 32 و33 و35 سنة، طيب، وكله يرفض من دون إخبار، هذا غير سائغ من الناحية الشرعية. الإمام الحسين أكو أحد أكمل منه عقلا؟ كلا، نحن نعتقد هو أكمل الناس عقلا ورأيا، وقد فوضه أبوها غير الولاية اللي موجودة عنده هو باعتبار إمامته سلام الله عليه، لكن مع ذلك جاء إليها، جاء إلى ابنة أخته أم كلثوم، إلى بنت عبد الله بن جعفر، وقال لها: يا بني، فلان مروان بن الحكم جايب رسالة من معاوية ليخطبك إلى يزيد ابن معاوية، وإحنا هذا الرجل لا نرتضي دينه ولا أخلاقه، طيب، والمرأة لا بد لها من زواج، ومن الممكن أنه أنت ترغبين في المال أيضا، فأنا أريد أن أزوجك بابن عمك القاسم ابن محمد ابن جعفر. ود عمك، أنت بنت عبد الله بن جعفر ابن عمك، عمك محمد ابن جعفر عند ولد القاسم، أزوجك إياه، والمهر هو المهر المتعارف، وإذا ترغبي في المال أنا عندي البغيبغة، بغيبغة اللي آخر شيء عرضها أيضا على في مورد آخر، طيب، بساتين، مجموعة بساتين كان يملكها الإمام عليه السلام، يظهر أكثر من واحدة، عرض هذه على أم كلثوم الأولى، قال لها: هذه اللي غلتها كذا وكذا، وثمن تعطيها الجد 20,000 دينار في السنة، 20,000 دينار شيء هائل في ذلك الوقت، لأنهم يتحدثون عن أن الجمل الفارح في ذاك الوقت 500 درهم، يعني 50 دينار، انت احسب 20,000 دينار كم جمل تجيب حتى تعرف شقد القيمة المالية مالتها مال ذاك الزمان، فأنا أعطيش هذه البستان، هذه الحديقة، هذا الحائط، طيب، حتى أيضا أنت لا ترغبي في مال غيره، هذا يغنيك. فقبلت، قالت: الأمر إليك يا خال، واللي تريد تسويه وأنا ما عندي مانع. إجا إلى القاسم ابن محمد ابن جعفر وقال له، قال له: ترى هذه أم كلثوم نريد نزوجها، ورأينا أن نزوجك إياها، والمهر علينا أيضا، أنت بس تعال حاضر محضر وتزوج، ما عليك شيء، المهر من صوبنا، وفوقها أيضا أعطينا إلى المرأة هذا البستان، وأنت بس المطلوب منك بس تجيب الغترة والعقال حسب التعبير وتدخل على زوجتك. فقبل أيضا في الأمر، و طلع إلى عبد الله بن جعفر وقال له أنه: أنا هكذا استشرت أم كلثوم في هذا الأمر، وأهديتها هذا البستان، وأيضا كلمت القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أخيك، والأمر ماشي الحال، وقضية يزيد كذا نحن لا نريده. قال له: هذا مروان والي المدينة، يوم الجمعة على أساس يجي يعلن أنه قد خطب ابنتي إلى يزيد، شو نسوي له؟ قال: ما عليك، أنا أتدبر الأمر، أنت لا تجيبه. ففعلا إجوا يوم الجمعة، مروان بن الحكم قام خطيبا في وسط الناس: أيها الناس، تعلمون أن يزيد ابن أمير المؤمنين ما له من المناقب وما له من الفضائل وما له كذا، وبدأ يعدد ويقول، طيب، فهذا قد خطب بنت عبد الله بن جعفر، والمهر في مالنا بالغا ما بلغ، يقضون منه ديونهم، زين، وهذه فيها منا أيضا، ترى احنا عندنا فلوس واجد وانتم مديونين وقاعدين نعطيكم حتى تسددوا ديونكم، وعلى صلح الحيين هاشم وأمية. فقام الإمام الحسين عليه السلام وقال: إنه لا شرف أعظم من شرف رسول الله محمد. ونحن عترته وذريته، زين، الشرف أيضا انتقل إلينا. وأما ما ذكره مروان من زواجي يزيد بأم كلثوم، فاشهدوا يا معشر من حضر أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابن عمها القاسم ابن محمد ابن جعفر على مهر قدره كذا، ووهبتها البغيبغة من حر مالي، فاشهدوا على ذلك والسلام. هذا مروان، اللهم صل عليه. هذا مروان بن الحكم صار وجهه مربد مكفهر إلى درجة غير طبيعية. قال: أغدرا يا بني هاشم؟ قاعدين تغدرون فينا؟ فالإمام الحسين بهدوء قال له: أما ما قلت من أن المهر في مالكم ما شئنا لتسديد ديوننا، فمتى كانت نساؤنا تسدد عنا ديوننا؟ هذا إهانة إلينا، احنا نعتبرها. وأما صلح الحيين هاشم ومعاوية فإنما فرقنا هو الدين، ولا يجمعنا إلا الدين. احنا مو مشكلتنا وياكم مشكلة عادية، مشكلتنا مشكلة دينية، انتم ما ملتزمين بأمور الدين لذلك نخالفكم، اللي فرقنا هو اللي يجمعنا، التزموا بأوامر الدين احنا نصير معكم. المشكلة ما تنحل بأنه انت تزوجت من عندي وانا تزوجت من عندك، المشكلة خطان مختلفان، هذا خط غير ملتزم بالدين وهذا خط ملتزم بالدين. وهذا يعطينا هالمعنى اللي بعض الآن هؤلاء التسطيحيين في الفكر يقول: شوف تزوجوا ما تزوجوا يابا، إما خلاف ديني أو لا، إذا خلاف ديني فما يحله إلا الدين، إذا خلاف غير ديني فما يحتاج أصلا إلى زواج، ليش زواج وليش تسمية وليش كذا، ما يحتاج أصلا، ماكو داعي، كل الناس يختلفون، حتى في الأسرة الواحدة ناس يختلفون. لكن هذا كما قلت من التسطيح اللي يمارس سابقا ويمارس لاحقا لإثبات أن ما بين أهل البيت وما بين بني أمية أو غيرهم هو شيء بسيط وعادي والكل في خير وإلى خير. طيب، لكن شوية ملاحظات يحلوها بالزواج، وحلوها بشوية فلوس، وحلوها هذا يسمي ولده باسم ذاك وذاك يسمي باسم هذا، وإلا كلهم نفس الشيء. ونفس الكلام يجي في الموضوع الثالث، نسبة الأشياء غير الدينية إلى آل البيت وإلى الأسرة الهاشمية تجي ضمن هذا الإطار. أيضا اشتغلوا كتاب التاريخ الرسمي على أن أطراف الأسرة الهاشمية يصوروهم بصورة أناس عابثين، أناس لعابين، أناس حالهم مثل حال الخلفاء رجال ونساء. يجي لك إلى سكينة مثلا بنت الإمام الحسين عليه السلام ويتحدث أنه هذه كانت تستقبل الشعراء وتجالس الرجال وما أدري، تقعد وياهم وسهرات إلى نصف الليل وما أدري طلعات معهم وإلى آخره، بأمور المرأة المؤمنة العادية لا يمكن أن تمارسها، فكيف من قال في حقها الحسين: وأما سكينة فإن الاستغراق في أمر الله عز وجل غالب عليها. مو هذه سكينة اللي مصابة بمصيبة أبيها الحسين عليه السلام، مو سكينة اللي كانت في كنف أخيها زين العابدين عليه السلام، ما نعرف شكل امرأة قايمة وقاعدة ويا الرجال سهرانة ويا الشعراء ما أدري، يديها ظاهرة إلى ما أدري كذا، الجمة السكينية اللي سموها تسريحة معينة كانوا يجون يشوفونها الرجال، هذه ترى سكينة بنت الحسين. هذا نوع من أنواع تمييع قضية الفساد، بحيث أنه مو بس ترى بني أمية كانوا هكذا، بنو هاشم هم كانوا. ويأتي نفس الكلام حول عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر اللي كان في مواقفه العقائدية تلك المواقف مع بني أمية ومع معاوية، لما تجي تشوف الكلام عنه في كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني أموي من بني مروان في نسبه، طيب وإن كان قد أحسن الكتابة في كتابه مقاتل الطالبيين، لكن في كتاب الأغاني كان قد ضيع البوصلة، أو ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه العقد الفريد، لما تجي يشوف وإذا هذا عبد الله بن جعفر هذا يتبين إنسان ما عنده شغل عمل غير قايم من سهرة غنائية وقاعد في سهرة غنائية مع الجواري والمغنيات، وحدة طالعة وحدة داخلة ورجال طالعين ورجال داخلين، مو بس هذا وهو كان يعلمهم العزف أيضا، هذا عنده تخصص في أنواع الأنغام والمعزوفات، وهذا الوتر والعود بهالشكل وذاك الوتر هالشكل، إلى درجة هكذا ينقلون، إلى درجة أن معاوية وعمر بن العاص إجوا إلى حتى ينصحوه خفف شوية من الغناء، ما يصير هالشكل بعد واجد طوخت هذا معاوية وعمر بن العاص جوا ينصحونه، طيب وينقلون هذا شر البلية ما يضحك كما يقولون، ينقلون أن معاوية وعمر بن العاص لما شاعت بعد أخبار عبد الله بن جعفر وأنه المغنيات عنده، هذا في الوقت اللي كان معاه زينب العقيلة، ها زينب العقيلة في بيته والحسن والحسين بجنبه، طيب ضمن إطاره مدافع عن حق أهل البيت، لكن ينقلوا عن هذا الكلام، معاوية وعمر بن العاص إجوا إليه طيب وذهب إلى بيته على أساس ينصحوه أنه خفف شوية مو مناسب إليك، طيب ما يصير هالشكل، اتق الله يا هذا، فيقول جو إليه فشافوا عنده بعض الجواري قاعدين يعزفون، فلما شافوا ذولا دخلوا وخجلوا بعد، بالتالي ذولا ناس متعبدين جايين، فلما شافهم سكتوا عبد الله بن جعفر قال لهم لا استمروا ما يخالف، فبدأوا يعزفون، معاوية شوية انطرب حسب التعبير، فبدأ يحرك رجله، زاد الطرب شوية، قام يضرب بالرجلين هالشكل على الطنفسة، طيب فعبد الله بن جعفر قال له انت شوية شوية مو تقول لي انا، أصل هذه القصة فضلا عن تفاصيلها لا يمكن أن تحدث غيرها من القصص اللي تذكر، ويتصور إليك كأنما هذا معاوية وعمر بن العاص كانوا جيران ويا عبد الله بن جعفر في المدينة، وكل يوم طالعين جايين إلى بيته، يا أبا معاوية راجع التاريخ، معاوية حسب التاريخ المحقق إنما جاء إلى المدينة ثلاث مرات بس هكذا ينقلون مو أكثر، مرة إجا بعد ما سمي بعام الجماعة حين المهادنة مع الإمام الحسن عليه السلام، والمرة الثانية سنة 50 حتى يقنع الناس بقضية تولية يزيد، والمرة الأخيرة كان قبل 3 سنوات أو 4 سنوات من وفاته، يعني حوالي سنة 56 أو 57 هجرية، وغيرها ما إجا يقول المؤرخون، وفي هذه المرات الثلاث كانت الأجواء بينه وبين بني هاشم مشحونة جدا، السنة الأولى كانت سنة المشكلة ويا الإمام الحسن عليه السلام، جاي الآن على أنقاض قضية الحرب بين الحسن وبينه، السفرة الثانية سنة 50 واجهه الإمام الحسين عليه السلام، واجهه بعد شهادة الإمام الحسن سنة 50 بعد شهادة الإمام الحسن، واجهه نفس عبد الله بن جعفر ونفس عبد الله بن عباس، طيب في تلك السفرة لما تحدث عن قضية يزيد ابن معاوية شنو كل يوم رايحين وجايين وداقين السريد هناك حسب التعبير. ونفس الكلام عندما جاء سنة 56 أو 57 جاء مهددا قال للحسين وقال لعبد الله بن عباس وبن جعفر وعبد الله بن الزبير أنا جاي هنا حتى أقعد يزيد كولي للعهد، إذا واحد منكم يتكلم بخير أو شر قد أمرت سيافين على رأسه، ما ينتظرون أمري، هذول يطيرون رأسه. وين هذا هالكلام؟ وين كلام أنه يوميا رايح يسمع الجواري ويا عبد الله بن جعفر والمغنيات والقيان وكذا؟ يعني من الناحية التاريخية هذا لا يتسق، فضلا عن أن جلالة أمر عبد الله كما يقول المرحوم الإمام الخوي على الله مقامه في كتاب معجم الرجال، يقول جلالة أمر عبد الله ابن جعفر وعظمة شأنه تغنينا عن الرد على هذه الروايات، ما يحتاج أصلا نبحثها. طيب هذا مثلا تجي واحد يروي أن الإمام الحسن سوى هالشكل، أن الإمام الحسين سوى هالشكل، ما يحتاج تبحث أن هذه الرواية صحيحة أو مو صحيحة، هذه ساقطة من رأس. ليش؟ لإمامتهما وعصمتهما. يقول هذا وإن لم يكن معصوما إلا أن جلالة أمره وعظمة شأنه تمنعنا عن النظر حتى إلى مثل هذه الروايات التي تقول هذا الكلام. فإذا هذه الجهة في تقديرنا إحنا إنما هي ضمن ذلك المثلث، مثلث خط التاريخ الرسمي اللي كان يريد أن يميع الخلاف بين بني هاشم وبين بني أمية ويحول إلى قضية أسماء، قضية زيجات، قضية أن هذول كلهم كانوا يمشون الحال، عندهم فساد، هذا زايد وهذا ناقص، هذا في هالجهة وذاك في ذيك الجهة، وإلا ما بينهم فرق، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق. يبقى عندنا موضوع وهو موضوع مشاركة، عدم مشاركة عبد الله بن جعفر في قضية كربلاء. لماذا يسأل قسم من الناس لماذا لم يشارك عبد الله بن جعفر في الخروج مع الحسين عليه السلام؟ وقد قدمت عدة إجابات من باحثين، بين قوسين البحث في القضايا التاريخية يختلف عن البحث في القضايا العقائدية. يعني مثلا لو أن إنسانا من الناحية التاريخية توصل إلى نتيجة أنه عبد الله بن جعفر أخطأ في هذا ما يخرج من التشيع، ولو أن إنسانا توصل إلى أن عبد الله بن جعفر كان مصيبا في موقفه وأنه ساهم هذا مو معنى ذلك أنه متدين وإنسان مؤمن إلى آخره. هذه ليست قضية عقائدية وإنما هي قضايا تاريخية، ومن الخطأ خلط القضايا التاريخية بالقضايا العقائدية. يمكن اثنين في التشيع يكونان بمرتبة واحدة، واحد يتوصل إلى أن عبد الله بن جعفر كان معذورا وهو شيعي مؤمن، وممكن أن واحد يتوصل إلى أنه لم يكن معذورا وهو شيعي أيضا مؤمن، ما في مشكلة في هذه الجهة. يعني ليس جزءا من العقائد أنه لازم واحد يعتقد أن عبد الله بن جعفر كان معذورا في ذلك، أو لازم يعتقد أنه لم يكن معذورا. هذا البحث التاريخي أيضا مجاله رحب ومجاله واسع. فقدمت عدة إجابات في عدم المشاركة. الإجابة الأولى بعض قال أنه كان كفيف البصر، وكونه كفيفا يمنعه عن المشاركة في القتال. هذا الأمر قد لا يساعد عليه التحقيق التاريخي، لأن عبد الله بن جعفر الذي توفي سنة 80 هجرية كان عندما صارت واقعة كربلاء عمره 61 أو 62 سنة، لم يتأكد تؤكد إصابته بكفاف البصر، خلافا مثلا لابن عباس اللي محقق تاريخيا أنه بعد شهادة الإمام الحسن كف بصره، هذا ما في كلام بين المؤرخين متفق عليه. بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر ماكو تأكيد إلى هذا الأمر، فيبقى في دائرة الاحتمال. بعض آخر قدم إجابة أخرى وهي أنه الحسين أبقاه في المدينة لكي يخبره بما سيحدث مثل ما صنع مع محمد بن الحنفية. وقد أجيب على هذا أن محمد بن الحنفية أكو هناك قرائن على ذلك، ومن القرائن وصية الإمام الحسين عليه السلام إليه، هذا ما أوصى الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية ثم سرد عليه الوصية. لا نجد مثل هذا بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر، أو لا توجد هناك قرائن كثيرة. متى ما توفرت قرائن من هذا النوع يمكن أن يقال أن هذا تبرير واضح. قسم ثالث باحثون معاصرون ذكروا هذه الفكرة، وهي أن عبد الله بن جعفر في نفس الوقت الذي كان قويا جدا ومبدئيا جدا في الموضوع العقائدي إلى حد المواجهة والمصارعة والكلام الصريح مع معاوية ومع غيره، كان ينحو منح الواقعية السياسية في قضية الثورة والانقلاب. شنو معنى هذا؟ الوقت ما عندنا حتى نفصل فيه، ولكن إشارة. يعني يقول هؤلاء عبد الله بن جعفر كان يرى أن بني هاشم ومنهم الحسين عليه السلام ليس قادرا على إزالة هذا الحكم الأموي الآن، وأن أهل الكوفة غير صادقين في دعوة الإمام عليه السلام، فالأفضل والأنسب أن يبقى الإمام في المدينة أو في مكة وأن لا يذهب إلى هناك حتى يبقى الإمام ولا يقتل فينتفع منه المسلمون، أما ذاك الطريق فسيقتل وبالتالي يخسر بنو هاشم، تخسر المدينة، يخسر المؤمنون هذا الإمام العظيم. وإذا كان الأمر يحتاج إلى تدخل لتخفيف التشنج أنا حاضر أتدخل. وقيل إنه ذهب إلى عمرو بن سعيد الأشدق والي المدينة بعد الوليد بن عتبة حتى يؤمن الحسين عليه السلام، يأخذ إلى أمان وأنه لا ما يصير عليه شيء لو رجع، وأرسل رسالة إلى الإمام الحسين بهذا المضمون، وأنه أنا جاي على الأثر إليك في مكة، لكن الإمام الحسين عليه السلام كتب إليه رسالة أنه أنا رأيت في المنام جدي رسول الله وهو يأمرني بهذا المسير. يعني القضية قضية منتهية. نعم ابن جعفر يلحظ أنه لم يمنع زينب من الخروج مع أخيها الحسين عليه السلام، ولم يمنع أبنائه ابنين من أبنائه محمد وعون من الالتحاق بخالهما الإمام الحسين عليه السلام وأن يستشهدا في ركابه، بل عندما رجع ركب السبايا أعرب عن موقفه المؤيد إلى نهضة الحسين عليه السلام، وذلك لما صارت النائحة في بيت عبد الله بن جعفر على أثر شهادة ابنين من أبنائه صارت نائحة وصار بكاء وصار لطم وصار هذه الأمور، فأحد الغلمان أحد العبيد الذين كانوا واسمه أبو اللسلاس قال هذا ما لقينا من الحسين، فرفع حذاءه وضربه على رأسه، قال له أكفف قبحك الله فإني لوددت أني آسيت بنفسي بين يدي الحسين، وإني وإن لم أكن أفعل بذلك ذلك بيدي فلقد واسيته بابني حيث مضيا معه واستشهد بين يدي. فيذكرون إلى هذه المواقف ويذكرون أن هذين الابنين استشهدا، بعضهم يقول اثنيناتهم أبناء زينب، والبعض يقول لا واحد منهم وهو عون ابن زينب والآخر ابن امرأة أخرى. وعون هو ممن برز إلى القتال وسلم عليه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في الزيارة المعروفة بزيارة الشهداء التي قال فيها السلام على عون ابن عبد الله ابن جعفر الطيار في الجنان منازل الأقران ومصارع الشجعان لعنة الله على قاتله النبهاني. برز هذا الشاب يقاتل بين يدي خاله الحسين عليه السلام وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهري يطير فيها بجناح أخضر كفاني مفخرا حين أفخر. هكذا وظل يقاتل بين يدي عمه بين يدي خاله الحسين إلى أن صرع على الرمضاء ضربه ذلك الرجل على رأسه بسيف فخر صريعا يخور بدمه في التراب مناديا عليك السلام عليك مني السلام يا أبا عبد الله. جاءه الحسين حمل جنازته مع بني هاشم إلى خيمة الشهداء وظل ينظر إليهم ويتألم لحالهم يا شبان بالله لا تونون تمردون قلبي من تحنون مدري يا بعد أهل اشتريدون شبان مثل الورد يزهون يزهون حساف على الغبراء يا الغبراء يا ينامون يا شبان يا نجوم المخيم يبدو رزهريت كلها ببحر دايم بالله يا هوى الغربي تنسم تنسم بلك تفوخ عنه يوم عنهم جمرة الحار لما رأسي يبطو أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفاضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القيل بنيرا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.